مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة العاشرة من بودكاست عدالتي. أنا كرم شوملي ومعي زميلتي رام العامر. للي ما شاف الحلقات السابقة فينو يشوفن على صفحة المركز السوري للعدالة والمساءلة أو يسمعن على تطبيقات صوتية مثل سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو محل ما بتستمعوا لأي بودكاست. طبعا فيكم تكتبوا آرائكم وأسئلتكم بالتعليقات تحت هذا اللايف لحتى نحاول نحن وضيوفنا نجاوب عليهم ونناقشهم، وبنفس الوقت فيكم تستمعوا لنا بشكل مباشر على تطبيق الكلب هاوس، عم نبث مباشرة هنيك، وحيكون في
بس
فرصة
كرم،
لكم تستمعوا.
آسفة أقاطعك، بس أنت لازم تفتح المايك يمكن على كلوب هاوس.
سوري، أوكي، شكرا.
ولا
أكيد
يهمك.
أكيد. شكرا راما. فعم نبث
ولا يهمك.
مباشرة على كلوب هاوس، وأي حدا بيتابعنا هنيك من المستمعين رح يكون عنده فرصة يسألنا الأسئلة نحن وضيوفنا بنهاية البث. تم إطلاق هذا البودكاست كرمال تغطية محاكمة الطبيب السوري علاء ميم، طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم بحق الإنسانية أثناء عمله بالمشافي العسكرية بسوريا. فمن تاريخ حلقتنا الماضية لحد هلأ راما ما في عنا أي جلسات جديدة بسبب مرض أحد
أبدا
القضاة، فلهيك
تماما.
ما في تحديثات بتخيل بهي الحلقة. ف شو
لهيك اليوم
موضوعنا راما؟
رح نحكي عن موضوع كتير مهم، واللي هو إطلاق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في احتمالية ارتكاب جرائم حرب من قبل روسيا بأوكرانيا. رح نحكي أيضا عن تبعات انضمام مقاتلين أجانب لأحد طرفي الصراع بأوكرانيا بعد ما دعت كل من روسيا وأوكرانيا المتطوعين الأجانب للانضمام لصفوفهم لحتى يحاربوا. رح يكون معنا مدير مركز سوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله ليعلق على هاي النقاط، بس قبل ما نستضيفه رح نبقى شوي ضمن الملفات المتعلقة بملفات العدالة بسوريا. في عنا خبرين بخصوا اعتقال عضوات سابقات بداعش بكل من ألمانيا والسويد. فبألمانيا اعتقلت الشرطة الألمانية مواطنة ألمانية أول ما وصلت لمطار فرانكفورت للاشتباه بانضمامها لتنظيم داعش بسوريا، واتهمتها كرم أنه أسست شبكة لجمع الأموال لصالح النساء المنضمات لداعش. مونيكا كاف سافرت مع زوجها لمصر بسنة 2013 لينضموا لداعش، وبعد ما انقتل زوجها تزوجت مقاتل آخر، وبال 2019 اعتقلتها قسد واحتجزتها بمخيم الهول، بس قدرت تهرب بمساعدة قيادي بالتنظيم ووصلت لتركيا وهنيك اعتقلوها.
صحيح رامو، وعندنا الخبر الثاني اللي هو من السويد، سبق وذكرنا عنه بحلقات سابقة لأنه المحكمة كانت لساتها جارية، بس الحكم صدر بحق المواطنة السويدية لينا بالسجن بـ6 سنوات، والتهمة هي ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي وجريمة حرب خطيرة بتتعلق بابنها، انه هي ما منعت ابنها اللي كان عمره بهداك الوقت 12 سنه من الالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا. لينا نفت التهم وقالت انه زوجها خدعها واستدرجها، وانه لما قتل ابنها ما كان طالع بايدها شيء، زوجها وزملائه من التنظيم داعش كانوا عم يتحكموا فيها. بس المحكمه قالت انه هي يلي اختارت وحطت حالها بهيك موقف، يعني هي راحت لداعش فاكيد كانت عارفانه انه ما رح تقدر تمنع تجنيد اطفالها بالغصب، وانه كل شيء صار كان بتوافق مع قناعاتها الدينية، لهيك هي مانها ضحية أو مانها بريئة من هي التهمة. رينا راحت بال2013 وانضمت لزوجها وابنها يلي بعدين تم قتله بهذاك الوقت.
يعني كرم وأعزائنا المستمعين، عم نسمع كثير عن محاكمات بتخص نساء كانوا بداعش. يعني لاحظنا بالحلقات الأخيرة كثير تناولنا هاي الأخبار إنه كثير في نساء كانوا بداعش عم بتتم هلأ محاكمتهم بمختلف أنحاء أوروبا. فيعني بتحس حتى كرم بالآونة الأخيرة المحاكم الأوروبية يعني شوي صار عندها معرفة أكثر، قدرة على التحليل أكثر أو بشكل أسرع بما يخص ظروفهم لهدول
صحيح.
النساء، مدى تورطهم فعلا، يعني إذا هل هن فعلا ضحايا أو لا، كان هن عارفين شو عم يعملوا وعم يحاسبون يعني.
تخيل، على الرغم من انه القضايا هي فرديه وبتختلف بحسياتها من قضيه لاخرى، بس انه الاساس ثابت انه اذا انت بتروح لتنضم لداعش فانت مسؤول مانك بريء، هي هي الفكره. ونتمنى انه تستمر المحاكمات على هي الوتيره.
رح ننتقل هلأ شوي لنحكي عن أوكرانيا. منرحب بمحمد العبد الله مدير مركز سوري للعدالة والمساءلة. مساء الخير
مساء
محمد.
الخير محمد.
مرحبا يا جماعة.
بداية محمد، يعني مثل ما حكينا بالأول، في يعني المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حصل على دعم من 38 دولة بقيادة بريطانيا، لأنه هو يبلش ب يعني يتحرك ويفتح يعني تحقيقات، وهي أول مرة يعني حتى ما بيشرك مجلس الأمن الدولي، يعني هو بلش بالتحقيقات من دون بس لأنه عم يدعموه. فأول شيء يعني تحكي لنا، يعني تعطي فكرة للمستمعين أنه عن تاريخ المحكمة الدولية، شو الآلية اللي بتسمح للمحكمة أنه تحقق أصلاً بجرائم الحرب أو بجرائم حرب محتملة ببلد معين أو بمنطقة صراع معينة؟
تمام، بكل سرور. هلا قبل ما نروح على المحكمة الجنائية الدولية، تاريخيا كان كل نزاع مسلح يحصل أو كل حرب تحصل أو كل ثورة وفيها قتل يحصل أو تتعرض لقتل، كان على المجتمع الدولي الأمم المتحدة أن تنشئ محكمة خاصة لهذا البلد. فكان كنا أمام المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون، كنا أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، كنا أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. وكانت مشكلة هذه الدول أن كل وحدة منها تحتاج لقرار مجلس أمن وتحتاج لأمم متحدة لإجماع سياسي وتحتاج لتمويل. كلفت محكمة رواندا مليارين دولار، كلفت محكمة يوغوسلافيا مليارين دولار. فكان في هناك فكرة ومبدأ بالأمم المتحدة أنه ننشئ محكمة تابعة للأمم المتحدة دائمة وباقية، يعني ما بدها يعني قرار كل مرة، وتنظر في الجرائم التي تنتهك القانون الدولي، الجرائم الخطيرة، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية. كان في فكرة إضافة جريمة العدوان فيها، وكان هناك في محاصصة سياسية عن موضوع العدوان لها علاقة لاحقا بغزو العراق وأفغانستان ب 2001. أنشئت محكمة الجنايات الدولية، وضع مسودة نظام روما الأساسي للمحكمة، وخضع لمناقشات كثيرة وإلى آخره، لا وصلنا لعام 2003 تم إطلاق محكمة الجنايات الدولية. فإحنا أمام صيغتين للمحكمة حتى تعمل وتتدخل بنزاعات مسلحة. الأولى أن تكون الدولة من تلقاء نفسها بشكل طوعي طرف بالاتفاقية مع محكمة الجنايات الدولية، توقع من تلقاء نفسها على معاهدة المحكمة، ثم تصادق عليها في برلمانها المحلي، وتمرر تشريعات محلية بكل بلد تسمح لمحكمة الجنايات الدولية بالتعاطي مع نياباتها العامة، مع الشرطة، مع أجهزتها القضائية إلى آخره. أو القرار الآخر، إذا الدولة رفضت مثل هذا المسار، ما بدها تتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، فنحن ملزمين بكل مرة باستصدار قرار مجلس أمن يفرض على هذه الدولة أن تتعاون أو يحيل الملف لمحكمة الجنايات الدولية، بمعنى أو بآخر يفرض على الدولة أن تقبل صلاحيات محكمة الجنايات الدولية. شكل ما جينا على سوريا، تفضل كرم.
بدك تعطينا مثال عن الدول أو أشهر الدول اللي رفضت تنضم أو توقع
الولايات
اتفاقية روما؟
المتحدة، روسيا، والصين، ثلاثة من الدول الخمس الدائمة العضوية رفضت الانضمام. معظم
طبعا
دول الاتحاد الأوروبي كلها هي دول أعضاء باتفاقية روما. وأيضا في شيء، إذا بدنا نفوت شوية بشكل تقني على المحكمة بدون ما نغرق بالتفاصيل، في شيء اسمه التكامل القضائي، الكومبلمنتاريتي، بمعنى أنه المحكمة لن تتدخل بجرائم اقترفت من قبل دولتك أو من قبل عناصر جيشك أو من قبل، إذا كان قضائك الوطني يقوم بهذا الدور بشكل كافي، بشكل محايد وبشكل مهني. بمعنى انه المانيا حاكمت جنودها على انتهاك عملوه بمكان ما، فمحكمه الجنايات الدوليه لن تتدخل، فرنسا حاكمت
بالضبط.
جنودها. لذلك دائما تذرع الولايات المتحده انه نحن ما بدنا نشارك، لانه نحن نفتح لمحكمه غريبه ليست محليه باب محاسبه جيشنا. فدائما في رد موضوعي على انه اذا بتعملوا المحاسبه انتم داخليا ما حدا حيجي يتدخل فيكم، فعدم مشاركتكم هو يعني يدل على انه انتم ما بدكم تحاسبوا محليا اساسا على مثل هذه الجرائم اللي عم يقترفها جيشكم وقواتكم. طبعا في كثير دول لم تشارك ولم توقع باتفاقية محكمة الجنايات الدولية، من الدول العربية الموقعة الأردن، من الدول العربية الغير موقعة سوريا بشكل واضح. معظم الدول العربية ليست لم توقع على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية وهي ليست طرف فيها. لذلك لما تحدثنا عن الوضع السوري أو الملف السوري كما تسميه المحكمة، نحن ننتظر قرار مجلس أمن يحيل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية. حاولنا الذهاب لمجلس الأمن بأيار 2015، وكلنا فيتو مزدوج روسي وصيني كان يحول دون إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا وضع العراقيل أمام عمليا أمام الوصول لأي محاكمات أو فتح الملف أمام القضاء الدولي. موضوع أوكرانيا حاليا، أوكرانيا وقعت على اتفاقية المحكمة بشكل طوعي وتلقائي من زمان، لم تصادق بعد في برلمانها المحلي أو تمرر تشريعات محلية، لكنها موقع، دولة موقعة، تعتبر دولة موقعة، وبالتالي هذا سمح لمكتب المدعي العام أن يفتح تحقيق في الحالة في أوكرانيا من تلقاء نفسه بدون انتظار قرار مجلس الأمن أو بدون انتظار أي ضغوط أخرى. طبعا الدعم من 39 دولة والدعم السياسي بصراحة لا قيمة له. سابقا في 60 دولة بقيادة سويسرا كتبوا رسالة للمحكمة الجنائية الدولية بملف سوريا، 60 دولة يطلبوا من المدعي فتح تحقيق بالملف السوري، لكن المدعي أجابهم أنه معنا اختصاص قضائي، بدنا إحالة من مجلس الأمن. لذلك طبعا في ضغط سياسي من بهاي الرسالة من 39 دولة، لكن الأرضية الأساسية والصلاحيات الأساسية بدأت بناء على أنه أوكرانيا هي دولة موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما سمح لمكتب المدعي العام بالتحرك بشكل مباشر.
تحرك بشكل مباشر وبدأوا التحقيق بهجرة المحتملة، وذكر أنه في فريق انتقل لأوكرانيا هلأ كرمالي بلش بمرحلة جمع الأدلة أو التحقيق الميداني، بس كمان الفكرة أنه حيحقق بجرائم بأوكرانيا من 2013، فإذا كان في عنا نحن هذا الاحتمال أنه نحن شاكين بجرائم ضد الإنسان من 2013، ليش هلأ؟ ليش ما كان من وقتها مثلاً؟
في أسباب كثيرة. أولاً فداحة الجرائم وحجمها، هل توقفت بتلك المرحلة أم لا؟ يعود لمطلق تقدير مكتب المدعي العام أنه هل هناك جرائم فادحة كافية حتى نفتح تحقيق فيها ولا؟ وأحياناً الاعتبارات السياسية أنه ضم جزيرة القرم حصل وتم إيقاف النزاع بتلك الفترة، أحياناً يعني تم لوم المحكمة بمرات كثيرة أنه التحقيقات التي فتحتها المحكمة فاقمت الوضع الأمني والإنساني والسياسي والعسكري. مثلاً ليبيا، في دائما رأي بيقول أنه إحالة الملف الليبي عبر مجلس الأمن، أيضا لأنه ليبيا ليست طرف، صوت مجلس الأمن بإحالة الملف الليبي أو الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أنه هذه الإحالة يعني صعبت انشقاق أي مسؤولين ليبيين لأنه يعرفوا أنه في محكمة منتظرتهم، ودفعت القذافي للقتال حتى الموت، لأنه هذا الشخص يعرف أنه إذا ما مات بالمعارك رح يتحاكم برا ولو أنه ما في حكم إعدام بمحكمة الجنائية الدولية. لذلك تعود لمطلق صلاحية المدعي العام، لكن الاعتبارات اليوم واضح أنه في اعتبارات سياسية واضحة ما في حدا ينكرها، أنه تم الضغط والإسراع بإطلاق مثل هذا التحقيق، لكن أيضا هناك أرضية قانونية واضحة أن أوكرانيا عندها عضوية أو موافقة على الاتفاقية وقعت عليها، وأنه يعود لمطلق صلاحية مكتب المدعي العام أن يفتح مثل هذا التحقيق.
بس يعني كمان محمد هو مستبعد، يعني مثل ما قلت أنت روسيا ما موقع على المعاهدة، هي يعني أصلا عدو لهي المحاكمة، يعني ما رح يعني كمان في دعاوي شخصية ضد بوتين نفسه، فيعني ما رح يوقف بوتين بالآخر قدام المحكمة إلا بحال سقط، يعني مثل ما صار مثلا مع عمر البشير بالسودان إنه قالوا يسلموه، طبعا ما سلموه لسه بس إنه ممكن ساعتها يسلموه للمحاكمة، بس هذا يعني الشيء مستبعد إلا إذا المعارضة إجت، إذا هو سقط وإجت.
تمام، في نقطتين ممتاز الإشارة لهم، أشكرك على طرح الموضوع رام. الأولى أنه المحكمة الجنائية الدولية خلافا للمحاكم الوطنية بكوبلنز وبغيره بأماكن بالدول الداخلية، كمحكمة دولية تستطيع ولها صلاحية أن تحاكم رؤساء الدول ووزراء، هؤلاء لا يتمتعوا بحصانة دبلوماسية أمام محكمة الجنائية الدولية، هاي ناحية. الناحية الثانية، حتى لو روسيا ليست طرف الاتفاقية، طالما التحقيق يشمل الحالة الأوكرانية والملف الأوكراني وروسيا هي الطرف المعتدي بهاي الحالة، فهو يشمل الجرائم التي تقترفها روسيا على الأراضي الأوكرانية. طبعا سياسيا ممكن يصدر مذكرة توقيف ضد شخص مثل بوتين ولو أنها صعبة سياسيا، لكن صدرت ضد عمر البشير واستمر بالحكم 20 سنة من 2005 إلى 2021، 15-16 سنة كان عم يسافر، راح على قطر وعلى تونس وعلى جنوب أفريقيا ضمن جولات إما قمة الجامعة العربية أو القمة الأفريقية، للأسف ولا واحدة من هاي الدول سلمته لمحكمة الجنايات لأنه كان مطلوب، لحتى صار تغير بالوضع السياسي داخل السودان، فقرر يعني الحكومة يعني اللي استلمت بعد الثورة المجلس الانتقالي قررت أن تتعاون مع المحكمة الجنايات الدولية.
بعرف محمد عم نحكي بلغة حقوقية وما أنا بصدد أي تحليل سياسي، بس في كتير آراء ومقالات رأي ذكرت أنه هي الحركة أو السرعة اللي تم فيها هذا القرار والسرعة اللي تم إرسال فيها الفريق للتحقيق الميداني بأوكرانيا إلى وزن سياسي أكثر ما يكون إلى وزن حقوقي أو قانوني.
صحيح، هذا أيضا رأيي، باعتبار يعني ممكن رسائل سياسية لمحاولة ردع روسيا لحد ما، أنه ما تقترفوه من جرائم يتم تسجيله من قبل محكمة الجنايات الدولية، قد تصلوا إلى مكان يحاكم فيه مسؤولين روس عن الجرائم التي اقترفوها. لكن يعني حتى الآن غير واضح عن حجم التحقيق الذي ستقوده محكمة الجنايات الدولية. في نقطة أيضا تقنية مفيد للإشارة إليها، أنه محكمة الجنايات الدولية عادة تحاكم الأشخاص المسؤولين أو أكبر المسؤولين عن أبرز الجرائم فتحة، بمعنى أنه ممكن تحاكم بضعة أشخاص، أربعة خمسة، يعني إذا وصلت لعشر أشخاص بنكون أمام يعني حالة جدا استثنائية. لذلك عم نحكي على شخصين، ثلاثة أربعة. هل هؤلاء هم من يقترفوا الجرائم فقط بالملف الأوكراني، أم هناك أشخاص آخرين مسؤولين هم أبرز المسؤولين عن الجرائم؟ أيضا هذا موضوع يعود لتكييف المحكمة مكتب المدعي العام، من برأيهم وفق الأدلة التي جمعوها هم المسؤولين عن أبرز الجرائم؟ واضح رئيس البلد وزير الدفاع ورئيس الأركان عم يطلعوا بمؤتمرات صحفية بشكل واضح عم يلعبوا هذا الدور.
صحيح، بس كمان مثل ما قلت لها سلبيات
طيب
بليبيا، كان اسبرما ممكن يكون كمان انه هذا القرار يثني ضباط روس عن انه خلينا نقول الانشقاق بمعنى.
هو بصراحة ما بعتقد انه في حدا من الضباط الروس حينشق بسبب اوكرانيا، وما بعتقد انه في اي ضابط منهم راح يمتنع عن القيام بجرائم لانه بيعرف انه في تحقيق حاصل. للاسف عامل الردع التي ممكن ان تؤسسه محكمة دولية او يؤسسه قضاء دولي فقد قيمته فقد وزنه بعد يعني سنوات من نزاعات مسلحة ما حصل فيها تحقيقات جدية، ما حصل فيها مساءلة جدية، ما حصل فيها ضغط جدي. لذلك يعني فكرة أنه عامل الردع، وهي أحيانا شفناها بإطار نقاش عن محكمة كوبلنز، أنه بسبب المحكمة النظام خايف يرتعب، لا النظام يعني عامل الردع من المحاكمات أصبح محدود للأسف، وبالتالي لا تساهم المحاكمات بتغيير سياسات أو بالتوقف عن انتهاكات أو بتغيير أنماط من الانتهاك. يعني ما حدا أخذها بشكل جدي فوري اليوم بسبب أنه أخذت أوقات كثيرة. هلا قد إيه بدنا نغير الصورة هاي ونربي الفاعلين والمنتهكين بالملف الروسي؟ نشوف المحكمة، يعني يبقى الموضوع قيد النظر أمام مكتب المدعي العام حتى الآن.
طيب محمد، خلينا ننتقل معناته للنقطة الثانية اللي هي تأثير المقاتلين الأجانب على الحرب بأوكرانيا. مثل ما بنعرف محمد أنه روسيا وأوكرانيا دعوا المتطوعين الأجانب لينضموا ليحاربوا لجانبهم. روسيا وأوكرانيا حشدوا مئات الآلاف من الجنود لخوض الحرب، وكلا البلدين وجهوا دعوات يعني واضحة وعلنية أنه للناس تنضم لجانبهم. الكريملين قال إنه المقاتلين من الغرب اللي بدهم يقاتلوا من شان أوكرانيا رح يعتبرون مرتزقة من دون حماية بموجب اتفاقية جنيف. بداية يعني إذا فينك تخبرنا يعني بالأول شو هو الفرق بين الارتزاق الشركات الأمنية اللي ممكن يعني استئجارها من قبل دول خلال الحروب، وبين المتطوعين العالميين مثلا بحرب يعني اجوا حرب معينة، او مثل ما بسمون يعني مقاتلي الحرية او هيك.
تمام، مثل اللي عم يلتحقوا بالجانب الاوكراني. طب اول شيء المرتزق هو شخص تم تجنيده بشكل مخصص للقتال بنزاع، هو من خارج البلد لا يقيم فيها، ليس مواطن فيها ولا يقيم فيها، إجا من خارج البلد، يدفعه العامل المادي. هاي النقطة كتير مهمة بالتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزق، يدفعه العامل المادي جاي بهدف الكسب المادي، ليس منظم ضمن القوات الحكومية للبلد الذي وصل عليه، بمعنى ما دخلوه بالجيش أو ما دخلوه بالقطاعات العسكرية. وبشكل رئيسي يعني بشكل رئيسي لم ترسلوا دولة طرف بالنزاع، يعني مثلا ما أرسلته بريطانيا بشكل موفد رسمي أو بشكل شخص عسكري، وليس من رعاية أحد طرفي النزاع، لا روسي ولا أوكراني. فأي شخص وصل بهاي الطريقة بسبب الدافع المادي وليس من رعاية البلد وجند خصيصا للقتال، يمكن أن ينطبق عليه تعريف أنه مرتزق. الآن نيجي بننظر للجانبين بتروي شوي. الجانب الأوكراني، الدعوة من قبل الحكومة، فبالتالي الشخص لم يجند من تلقاء نفسه. قسم كبير من الأشخاص جايين تطوعاً وعم بيقولوا أنه ما رح يقبضوا رواتب، أو أيضاً بتميز الاتفاقية أنه بيقبضوا رواتب أو يقبضوا رواتب أعلى بكثير من رواتب قرنائهم في القوات المسلحة. يعني إذا أعطوهم مصاري أضعاف أضعاف الجيش الأوكراني فنحن عم نحكي أمام حالة مرتزقة، إذا أعطوهم دخل يكفيهم مثل الآخرين فنحن ما عم نحكي أمام حالة مرتزقة. الأهم من ذلك والنقطة اللي دائماً مفصلية الصليب الأحمر بوقف عندها دائماً، هل تم إدخالهم وتنظيمهم ضمن القطاعات العسكرية التابعة للجيش النظامي وأصبحوا تحت إمرة شخص مسؤول وموظف بالجيش النظامي أم لا؟ فبالتالي هل مقاتلي الحرية بين هلال اللي إجوا من السويد ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن غيره، هل يتم تجنيدهم ضمن الجيش الأوكراني؟ أوكرانيا بعد 2014 بعد شبه جزيرة القرم مررت قانون يسمح للأجانب الالتحاق بالجيش الأوكراني، ورجعت عدلت القانون ب26 شباط الماضي، سمحت للأجانب ليصبحوا أفراد فاعلين بالجيش الأوكراني، وبالتالي حاولت أوكرانيا الالتفاف على فكرة أنه نحن عم نجند مرتزقة لأنه نحن عم نجيبهم ليصبحوا أعضاء بجيشنا المحلي مثلهم مثلنا، تسري عليهم ما يسري على مقاتلينا، وهذا أمر إيجابي لأن فكرة الخوف من المرتزقة أن هؤلاء الأشخاص بحاربوا خارج إطار القانون، بيقتلوا على كيفهم، بيسلبوا باعتهم الدافع المادي فجايين ليسرقوا، بينما إذا تحطهم ضمن قطاعات عسكرية وجيش نظامي رح يلتزموا بالقوانين بالأخلاقيات، لهم رئيس ومرؤوس بيرفعوا تقارير لرئيسهم بالعمل، إذا حدا عامل انتهاك منهم ممكن يوقفوه عن العمل إلى آخره أو عن القتال. ففكرة أنه تجنيدهم ضمن القطاعات العسكرية النظامية الأوكرانية يحول دون وصفهم بالمرتزقة. طيب شو يعني يحول دون وصفهم بالمرتزقة؟ هني جنود مقاتلين بالجيش الأوكراني أو في حكم الجنود المقاتلين في الجيش الأوكراني. كيف هذا الموضوع بيأثر على هذا تصريح الكرملين أنه سنعاملهم مرتزقة لا يتمتعوا بالحماية التي يتمتع بها أسير الحرب؟
أسير الحرب
بالنزاعات المسلحة، خاصة بالنزاعات المسلحة الدولية، أسير الحرب بين طرفين له ميزات، أحيانا بيسموها privilege، هي مزايا للمقاتل، مزايا للمقاتل الحكومي، لا يمكن محاكمته، روسيا ما فيها تمسك ضابط أوكراني تحاكمه لأنه كان عم بيحارب، لأنه هي شغلته، هي وظيفته، هو مطلوب منه يتحاكم، ممنوع تجبره على يعطي معلومات، ممنوع تحتفظ فيه لفترة طويلة بعد انتهاء المعارك، عليها موجب أنه تفرج عنه بأي عملية تبادل لأسر الحرب. طبعا المعاملة الحسنة وما في تعذيب وما في قتل وما في تصفية وكذا، هذا بدون حتى، هذا ينطبق على الجميع، أسرى حرب ومرتزقة ومدنيين الكل، يعني هي القاعدة تنطبق على الجميع،
شروط إنسانية
تماما، لكن لا يجوز محاكمته، لا يجوز إجباره على منح معلومات، لا يجوز الاحتفاظ به بعد انتهاء المعارك، وملزم الطرفين الإفراج عن مقاتليهم بعد إعلان الهدنة. فروسيا عم تحاول تقول للأجانب اللي جايين على أوكرانيا لن نلتزم بهاي المزايا عليكم، أنتوا إذا مسكتوا رح نحاكمكم. طبعا شو بيحق لها تحاكمهم؟ بتحق لها تحاكمهم بتهمة حمل السلاح، بتحق لها تحاكمهم بتهمة قتل مسؤولين روس، بتحق لها تحاكمهم بتهمة نقل متفجرات مثلا إذا وصلوا على الأراضي الروسية، اجتياز الحدود بشكل غير قانوني. لذلك فكرة أن صفة المقاتل طبعا هي خطرة لأن المقاتل هو هدف مشروع في القوات الروسية تضربه لأنه هو مقاتل، لكن فيها مزايا تحمي هذا المقاتل في حال ألقي القبض عليه وتحول لأسير حرب. حاولت روسيا التنصل من موضوع أسر الحرب بالقول أنه هؤلاء سنتعامل معهم كمرتزقة ولا نتعامل معهم كأسر حرب، وهو بصراحة ما نو تصنيف صحيح قانونيا، لأن واضح أن أوكرانيا مشيت وفق القانون الدولي وصنفت هؤلاء وأدخلتهم في جيش النظامي فقط لتمنحهم الحماية بموضوع أنه إذا وقعوا أسرى حرب. أيضا في نقطة فتكم فيها بالحديث، روسيا وأوكرانيا البلدين من الدول الموقعة على معاهدة منع تجنيد وتدريب واستخدام المرتزقة، هاي قبل يعني لما بدأت معاهدة الأمم المتحدة لمنع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استغلالهم، روسيا وأوكرانيا من الدول الموقعة عليه، لذلك الدولتين عم بيحاولوا ما ينتهكوا الاتفاقية، عم بيحاولوا يجيبوا أشخاص يقاتلوا إلى جانبهم بشكل قانوني. طب ناخذ الجانب الروسي، نشوف إعلان الرئيس بوتين على أنه مستعد وسمح ووافق على جلب مقاتلين أجانب للقتال داخل للقتال لجانب القوات الروسية، بالمثل رح يضعهم ضمن الجيش الروسي، رح يكونوا تحت إمرة القوات الروسية المشاركة بطلب بدعوة من أحد طرفي النزاع. فلذلك نحن ما وليس مدفوعين بالضبط بالعامل المادي، ولو أنه الإعلانات اللي طلعت على الصفحات السورية على الفيسبوك رح يعطون 7000 دولار رح يعطون 5000 دولار رح يعطون، لكن وضوحا أنه الطمعة هي ربما تكون أكثر
جنسية، يعني
جنسية مش جنسية فقط، أنه ممكن يمروا يحصلوا على لجوء، ممكن حدا منهم يهرب من أوكرانيا على بولندا على ألمانيا ويحصل على لجوء، فقسم كبير من اللي جايين أيضا ربما يكون لديهم دافع أنه يبقوا بالقارة الأوروبية، خاصة اللي جايين من سوريا يعني العالم عم تحاول تهرب منه. فنحن بالحالتين يعني تم التراشق الاتهامات بتجنيد المرتزقة من الدولتين، رغم أنه الدولتين واضح أنه استشاروا خبراء قانون دولي وعلموهم شو يعملوا، أنه بتعدل قوانينك المحلية تسمح للأجانب يتدخلوا. تفضلي.
لا بس هو يعني هلا محمد، طب شو العواقب اللي ممكن يواجهوها؟ هلا نحن عم نحكي انه هذا نظريا انه هيك لازم يتعاملوا معهم، بس انه فعليا اذا وقعوا اسرى عند الروس، خلينا نقول عند الروس بالاول بعدين نحكي عن الاوكرانيين، اذا وقعوا اسرى عند كيف تتوقع انه رح يعاملوهم؟
هلا اتوقع كيف راح يعاملوهم بشكل يومي، هل بيعاملوهم معامله حسنه او معامله سيئه، هذا موضوع اخر، لانه
أو
بس فاتوا
يحاسبون، يعني
تمام
يحاكمون.
بس فاتوا بمعامله سيئه لهم، فنحن امام جرائم حرب، لانه ما فيك تعذب اسير، ما فيك تعدمه، ما فيك تحطه بمحاكمات غير عادله، ما فيك الى اخره، اذا اسير حرب ما فيك تحاكمه بتاتا. لكن اذا حاكموهم الروس خاصه للاجانب بتهم يعني جنائية مختلفة، تهمة القتال ضد القوات الروسية، الإرهاب إلى آخره، فنحن هاي المحاكمات رح يكون فيها مشاكل قانونية، لأنه هؤلاء الأشخاص يتمتعوا بحماية وفق القانون الدولي، فعلى الأغلب رح يتعرضوا الروس ومحاكمهم لانتقاد كبير من المنظمات الدولية، ولن تؤخذ المحاكمات يعني بشكل دقيق وقانوني، إنه هاي محاكمات سياسية أكثر، عم نمسكه عم نحبسه بشكل مباشر.
فالفرق كبير بين الطريقة اللي تركيا سهلت وصول مقاتلين سوريين لليبيا ولأذربيجان، عن الطريقة اللي أوكرانيا عم تستقطب فيها مقاتلين متطوعين دوليين.
تمام، فيني علق
تخيل.
عليها شوي باعتبار عملنا تقرير نحن وزملائنا بمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن الموضوع، عن تجنيد روسيا وتركيا لمقاتلين سوريين راحوا على ليبيا، بعدين راحوا على أذربيجان وأرمينيا من غير خارج رعاية النزاع، بدون طلب من الدولة العضو ليبيا أو أرمينيا أو أذربيجان، بدافع العامل المادي، كان عم يدفع لهم مصاري،
صح.
لم يجندوا ضمن القوات الرسمية الحكومية، بالتالي خلوهم خارج الإطار القانوني، وكانوا بشكل رئيسي ذاهبين يعني، وارتكبوا انتهاكات كبيره اساسا يعني خلال عملهم، كان في سلب وقتل والى اخره. فلذلك اللي حصل بتلك الفتره، حتى ايضا تركيا وروسيا لم توفي بتعهداتها، يعني في ناس وعدوهم جنسيه تركيه ما اعطوهم، في ناس وعدوهم ب 2000 دولار اعطوهم 500 دولار، فيعني ما بس تم استغلالهم كمرتزقه، وتصنيف مرتزقه واضح على هدول البلدين، الحالتين اللي صار فيها ليبيا وكرباخ بين ارمينيا واذربيجان. يعني الحالة بالملف الروسي الأوكراني جدا حساسة، لدرجة أنه الدولتين عارفين شو عم يعملوا، عم يحاولوا يجيبوا مقاتلين أجانب لكن بشكل قانوني، خلينا نقول.
واضح. بالنسبة لتركيا كدولة مثلا، هي اللي ساعدت بتصل هذا المرتزقة، مثل ما ذكرنا أنه نحن عنا حيكون تصنيف المرتزق ممكن اتهامه بارتكاب جريمة حرب إذا تم مسكه بالميدان، بس بنفس الوقت الجهة اللي سهلت وصل المرتزق لجهة معينة كمان هي تحت المساءلة بتكون.
ما فهمت السؤال بالضبط.
السؤال إنه مثلا
الدولة اللي
الدولة اللي
بتساعد الروس،
بعثته مثلا إنه
طبعا هلا ما في عقوبات بتفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تجنيد المرتزقة، معناها ما في تحاكم دولة، لكن هاي الدول شاركت بهالاتفاقية طوعية، لأنه هاي الاتفاقيات يعني تبدأ بمسودات، لما توقع عليها 20 دولة تصبح اتفاقية أمم متحدة، 20 دولة حد أدنى، وبعدين تفتح الباب أمام كل الدول للانضمام إليها، فيعني الانضمام طوعي لهذه الاتفاقيات، لذلك متوقع ومنتظر من هذه الدول أن تلتزم احترام وتحترم بموجباتها وفق هذه الاتفاقيات. طبعا لما تبلش الدول تخالف هاي الاتفاقيات بيصير في إشارة لها، في شيء اسمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بتجنيد المرتزقة، بيطلع تقارير ورأي قانوني أنه ما حصل هو تجنيد مرتزقة، بيطلب من الدولة الامتناع عنه، بيطلب من الدولة سن تشريعات محلية تحول دون تجنيد المرتزقة، بيطلب منها معاقبة الأشخاص المسؤولين عن تجنيد المرتزقة، وبيطلب منها أيضا إعادة المرتزقة إلى المكان اللي وصلوا منه بشكل رئيسي، يعني في قسم السوريين بقيوا بليبيا أساسا يعني حتى ما رجعوا. لكن هون تعاون الدولة بشكل رئيسي هو اللاعب، هو له دور أكبر. بالناحية الثانية القانونية، هل ممكن رفع دعاوى قانونية ضد روسيا أو ضد تركيا بسبب تجنيد المرتزقة وأخذهم إلى ليبيا أو إلى أرمينيا؟ ممكن، لكن وين الاختصاص القضائي بهذا الموضوع؟ ما في محكمة دولية خاصة بسوريا مثل ما حكينا، في محاكمات محلية عم تحصل بدول أوروبية، لكن هذه يميزها أنها محاكم وطنية ما فيك تحاكم فيها مسؤولين ورؤساء دول أو أشخاص عندهم حصانة دبلوماسية. بدك تلقى ضابط بالجيش الروسي أو التركي كان له دور فاعل بتجنيد المرتزقة وتلقى عليه أدلة وتحاكمه بنفسه إذا وصل على الاتحاد الأوروبي. فلذلك يعني فكرة العدالة شوي طويلة بهذا الموضوع، وباعتبار أن الممارسة ممكن تتكرر بأكثر من مكان، فلذلك الميل بفريق الأمم المتحدة المعني بتجنيد المرتزقة أنه الضغط على الدولة السياسية لإيقاف الممارسة، لأن الممارسة ضارة بشكل رئيسي، حتى فكريا وسياسيا إذا تطلع تجنيد المرتزقة، فكرة أنك تأخذ أشخاص غير ملتزمين بالقوانين وتحطهم خارج الجيش تتركهم يقاتلوا، فأنت ذاهب فيهم أول شيء مشان ما تخسر من قاتلينك ويكون عندك رأي عام سيء ببلدك، ضد مشاركتك بالحرب، وايضا مشان تتركهم يرتكبوا انتهاكات بدون ما يتحاسبوا عليها، لانه اذا جبت جيشك وارتكب انتهاكات على الاغلب رح تتحاكم عليها لاحقا انت وجيشك، لانه العساكر اذا ارتكبوا انتهاكات رح يتحاكموا عليها مرؤوسيهم حتى لو كانوا رؤسائهم، حتى لو كانوا يعني مهن الرؤساء ارتكبوا هذا الموضوع، لانه هيك تراتبيه الجيش، هي فكره انه القوات النظاميه.
هي الفكرة محمد أنه كل هاي التصريحات أنه في ملاحقة جنائية، يعني روسيا راح تعمل ملاحقة، وكل هالتهديدات يعني اللي حكيتها بالآخر ما منعت المقاتلين الأجانب من أنه يجوا ينضموا لصالح أوكرانيا يعني. واليوم كمان قرينا خبر أنه في مقاتل فرنسي كان بسوريا عم يقاتل يمكن لصالح قسد، ما أنا متأكدين، وهلأ انضم لأوكرانيا ليقاتل كمان. بظن هاي هي كل في شيء. عندك سؤال كرام؟
أنا آخر سؤال عندي، ذكرت محمد إذا جاية بناء على دعوة من الدولة الرسمية أو من الحكومة الرسمية بدولة معينة وتم regulations الشيء المطلوب أنه ينخرط تحت مظلة الجهة العسكرية بهذا البلد، بس في عنا مثلا الصراع السوري ما حدا بيعترف مثلا ب بي بي أنه مثلا في جهات ما بتعترف أنه سوريا أو وزارة الدفاع السورية هي جهة رسمية الممثلة، في ناس بتعترف بالمعارضة، فإذا المعارضة خلينا نقول دعت مواطنين من تونس وحطتهم ضمن خلينا نقول وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، إجوا بناء على هذه الدعوة وأعطوهم رواتب وعملوهم مثل غيرهم، هل هدول يعتبروا مرتزقة أو متطوعين؟
لا.
بنفس الوقت حالة هذا الشخص الفرنسي اللي انضم لقصد، هل قصد هي جهة رسمية لحتى بي 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 أو 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 ما
هو
إذا
كان
سؤالي واضح؟
مرتزق
لا، واضح سؤالك، وبصراحة فتح الموضوع أكثر للنقاش، لأن في نقطة ما ذكرناها، هي أولاً كيف رح يتحاسبوا هؤلاء الأشخاص اللي تطوعوا ببلدانهم؟ يعني هلأ سوريا كحكومة عم تساعد روسيا، عم تبعت لها جنود، إذا حدا سوري بالجيش النظامي راح قاتل إلى جانب روسيا، ومع تقيل أوكرانيا ما حاكمت وقاتل وخلص ورجع، فالجيش والنظام بسوريا ما رح يحاكمه لأنه هن اللي بعتوا. لكن لنقول مواطن فرنسي راح من تلقاء نفسه، أول شيء عملته أوكرانيا لما دعت لتطوع المقاتلين الدوليين إنها ألغت موجب الفيزا على أي حدا مستعد يروح يقاتل إلى جانب أوكرانيا، فأنت بتروح على السفارة الأوكرانية بتقول له بأي بلد، بتقول له أنا بدي أجي قاتل من أجل الحرية، بيعطوك ورقة لتفوت على أوكرانيا مباشرة، ما بدك فيزا. فالجانب الأوكراني سهل الدخول بشكل قانوني لهؤلاء الأشخاص، لكن هذا لا يعني أن دولهم التي أتوا منها تجيز لهم الاشتراك بقتال خارج حدود البلد، سواء كان مرتزق أو كان بناء على دعوة أو كان بناء على شو ما كانت الصيغة. مثلا دول مثل بريطانيا يمنع القانون البريطاني مشاركة المواطنين البريطانيين في حروب ضد دول أخرى لا تعلن بريطانيا رسميا الحرب عليها، وبريطانيا لم تعلن الحرب رسميا. طبعا هذا لم يفعل من وقت روسيا، من وقت إسبانيا، من وقت الجنرال فرانكو. فهالقانون هل سيتم تفعيله اليوم سياسيا ضد أشخاص ذهبوا ليقاتلوا ضد روسيا؟ على الأغلب لا، لكن بيلاروسيا مثلا باعتبار الشعب ببيلاروسيا ما مسرور بموسكو ولا مسرور بلوكاشينكو الحاكم المعين من قبل موسكو، في قسم كبير من الشعب البيلاروسي شباب ذهبوا لأوكرانيا للتطوع ضد القتال ضد روسيا وضد بيلاروسيا، ففورا بيلاروسيا أعلن أن القانون يجرم المشاركة بالقتال خارج حدود بيلاروسيا. خذ بريطانيا مثلا، وزير الخارجية قال سنغض النظر عن مواطنينا وهي فكرة جيدة أن يذهبوا ليقاتلوا من أجل الحرية، لكن وزير الدفاع بنفس اليوم قال هي فكرة سيئة ولن نشجع أحد للذهاب. السويد ذهبت بمكان أعلى، قالت بشكل واضح أنه لن يعاقب هؤلاء الأشخاص، سنعفيهم من العقوبات، لأنه الالتحاق أحيانا القتال خارج حدود البلد قد يشكل جريمة، لكن بهذا السياق وبموضوع أوكرانيا تحديدا لن نعاقبه. لذلك أيضا هناك اعتبار بعد أن يعود الشخص إلى بلده، شو هو القانون المحلي في هذا البلد، هل سيتم معاقبته عليه أو لا. هاي من ناحية. من ناحية تانية كنا عم نحكي على في موضوع التنظيمات الإرهابية والتنظيمات الغير حكومية، فكرة وهون بصراحة ما بتفوت بالشق السياسي أكثر، إنه هل الأوروبيين غضوا طرف؟ مثل ما حكينا زوجات مقاتلين من داعش أو مقاتلات داعشيات أو مقاتلين داعشيين رجعوا، هذول راحوا يحاربوا إلى جانب السوريين مثلا قبل ما ينضموا لداعش ضد نظام بشار الأسد. يعني إذا تنظر للموضوع بمماثلة إنه هذول عم بيحاربوا ضد بوتين، هذول عم بيحاربوا ضد بشار الأسد. لكن أولا موضوع الالتحاق بميليشيات وبتنظيمات غير رسمية ما نوارد، يعني هون انت عم تحكي على انضمام لمجموعات مسلحه، صرت اكثر ما صرت عم تحكي على انضمام وانخراط بقوات. اثنين، المعارضه لم تشكل جسم عسكري موحد حتى نقول في انقسام عسكري او سياسي بالبلد، في حكومتين بمدينتين وفي عاصمتين للبلد وفي جيشين، فانا انت انخرطت بجيش وانا انخرطت بجيش. لا، عم نحكي على ميليشيات، عم نحكي على مجموعات غير منظمه، عم نحكي على مجموعات مفككة كتير ومتناحرة فيما بينها للأسف. وأكثر من هيك صار في التنظيمات الإرهابية. هلا التنظيمات الإرهابية بيحكمها شيء استثنائي، بس تنظيم يتم تصنيفه إرهابي من الأمم المتحدة وأيضا من الدول الأعضاء بشكل فردي، مجرد عضوية هذا التنظيم هي جريمة، بغض النظر أنت ارتكبت جريمة ولا لا. فأي حدا بيرجع من داعش اليوم فهو يحاكم بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي، بغض النظر كان طباخ ولا رسام ولا كمبيوتر ولا اي تي ولا مصور. لو قسم كبير من العالم بينفوا انه كان لهم دور بالعمليات العسكرية، بيقول لك انا كنت سائق او انا كنت طبيب او انا كنت حلاق او انا كنت يعني مجرد الانتساب او اي شيء. يعني كان في حدا كان مختص الجرافيك تبعهم، كان يعمل التسجيلات تبعهم. في حدا عم يتحاكم هون بالمحكمة العليا بفرجينيا لانه كان الناطق الاعلامي، كان بيسموه ذا فويس اوف تيرور، كان صوت الارهاب. فعم يتحاكم بهي التهم رغم انه ما قتل حدا بايده، لكن هو اللي كان يسجل هاي المقاطع الصوتيه وينشرها على المنتديات الجهاديه. لذلك هون بتفوت بشيء سياسي كتير، انه سمحتوا لمقاتلينكم يروحوا او لابنائكم يروحوا يقاتلوا باوكرانيا، لكن ما سمحتوا لهم ينضموا لتنظيمات. روسيا حاولت تقول انه في تطرف بالجانب الاوكراني، فهدول عم يجوا ينضموا لتنظيمات متطرفه او تنظيمات نازيه متطرفه. لكن بصراحه الجانب الاوكراني تعديل القوانين بسرعه للسماح للاشخاص الأجانب بالانضمام للجيش الأوكراني كان فيها خطوة واضحة، محاولة للحيلولة دون أو دون انتشار ميليشيات بشكل عشوائي. هو سيء
ولحمايته
مشان ما يتحاكموا بمرحلة لاحقة.
شكرا كثير محمد. أنا وراما بتخيل ما ضل عنا أسئلة، بس في سؤال من أحد المتابعين على الفيسبوك، وسؤال صراحة ما ناقشناه، إنه نحن ذكرنا إنه إذا أنت من الجيش الأوكراني بتم المفروض يتم معاملتك كأسير حرب وعندك الامتيازات، بس إذا أنت كنت مدني أوكراني حامل سلاح تم اعتقالك خلينا نقول من الجيش الروسي، عندك نفس الامتيازات؟
ما بالضبط. هلا اول شيء بنميز، القانون الدولي بيميز بموضوع حمل السلاح للدفاع عن النفس، فالاشخاص، وهون الصليب الاحمر بيفوت بتفصيل بالموضوع، بيقول الاشخاص الذين حملوا السلاح بشكل عفوي من تلقاء انفسهم وباماكن سكنهم واقامتهم المعتاده للدفاع عن انفسهم في وجه خطر محدق دون ان تسمح لهم الفرصه بتشكيل انفسهم بتنظيمات مسلحه او بمجموعات مسلحه، يمارسون حقا مشروعا بالدفاع عن انفسهم. فإذا مسكتهم القوات الروسية في تحبسهم، لكن يعاملوا معاملة أسرى الحرب، لا يمكن محاكمتهم، لا يمكن إجبارهم على الإدلاء بمعلومات، ولا يمكن الاحتفاظ فيهم بعد انتهاء العمليات العسكرية وإلى آخره. طبعا نرجع ونكرر فكرة أنه تعذيب إن كان أسير حرب ولا كان ميليشيا ولا كان مرتزق ولا كان، تعذيب والإعدامات الميدانية أمر مجرم ويعتبر جريمة حرب، سواء كان الشخص أسير حرب أو غير أسير حرب، مدني أو عسكري أو مرتزق أو غيره. في حد أدنى من الحماية هو يحول دون تعرض أي شخص لمثل هاي أنواع الانتهاكات شو ما كانت صفته، أسير، جريح، مدني، شاهد، شخص بيقدم دعم لوجستي للطيران، مقاتل، قائد فصيل أو عسكري. في الحد الأدنى من الحمايات منصوص عنها بالمادة 3، والمادة 3 مشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، تكررت نفسها 4 مرات، بكل مرة باتفاق جنيف عادوا المادة 3 نفسها، فدائما يشار إليها المادة الثالثة المشتركة، تركز على أنه حماية المدنيين بشكل رئيسي، المدنيين محيدين. طبعا هذا ضمن فلسفة القانون الدولي، أنه إذا ما أديت المدنيين وما تسببت لهم بضرر غير مبرر وبمعاناة غير مبررة، بعد انتهاء المعارك ممكن ترجع الأمور لما كانت عليه بسرعة أكبر وبخسائر أقل، غير لما تدمر المنشآت والأعيان المدنية وتستهدف المدنيين وتدمر لهم، لأنه العسكري متوقع أنه يموت رايح يحارب، بينما المدني اللي عايش ببيته ما أنا متوقع أنه يموت لأنه ما أنا عامل شيء. فدائما بتفوت بهاي التبريرات. طبعا وحتى موضوع تسليح المدنيين، فيعني في خط عم تتحاول السلطات الأوكرانية تتجاوز وترجع عنه، تتجاوز وترجع. أولا وزعت سلاح على الناس بشكل مباشر، فلما وزعت سلاح على الناس بطلت أنت ضمن التعريف الضيق أنك حملت السلاح من تلقاء نفسك وبشكل عفوي ودون مغادرة بيتك ودون الذهاب لخطوط القتال الأمامية. صحيح. أنت تم توزيع السلاح عليك، فهون المدنيين هون اللي بيسموهم مدنيين مشاركين بالقتال بشكل فعال، هؤلاء هدف مشروع في حال قدمت القوات الروسية وشافتهم مسلحين وعم يطلقوا عليهم، لكنه مجرد يلقوا سلاحهم ما بيعودوا هدف مشروع، بينما المقاتل الدائم هو هدف مشروع، كان يحمل السلاح ولا كان بإجازة ولا كان راجع على بيته على الطريق ولا كان، ما في مقاتل بارت تايم أو دوام جزئي، بس أنت مقاتل بالجيش النظامي فأنت هدف مشروع، سواء كنت بدوامك أو كنت بإجازة أو كنت راجع على البيت، بينما المدني مجرد ما تنازل عن هذا الدور وامتنع عن المشاركة بالعمليات العسكرية تعود له الحماية كمدني بشكل مطلق.
واضح. شكرا كثير محمد.
شكرا محمد.
شكرا للمشاهدين يلي معنا على الفيسبوك، ورح ينتهي بسنا هون بالفيديو ورح نكمل على الكلب هاوس، فاللي بيحب يلتقل لهنيك رابط الكلب هاوس موجود ضمن هذا البث المباشر، وشكرا للجميع. شكرا.
من هون لوقتها بنشوفكم الحلقة الجاية بشهر أبريل، رح تكون أول ثلاثة بظن، بعد أسبوعين من هلا. مع السلامة.